ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون.
يقول وقد استعاد أي طلب النبي صلى الله عليه وسلم العودة منه، طلب الله تعالى أن يعيذه منه، وذلك فيما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استعيذوا بالله من أربع، من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول ابن عباس يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن. قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وهذا العذاب في القبر نوعان، عذاب لأهل الكفر وهو دائم غير منقطع إلى أن تقوم الساعة. قال الله تعالى في آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وكذلك الآيات الأخرى التي ذكرناها في إثبات العذاب مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. وقوله وهذا هو النوع الأول من العذاب وهو العذاب الدائم غير المنقطع، والنوع الثاني ما هو منقطع وقد يخفف وهو عذاب العصاة، وهذا لا يمكن الحكم به على كل عاص، إنما هو لمن جاءت به النصوص أنه يعذب، لمن جاءت النصوص أنه يعذب. ومن ذلك ما في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستنزه أو لا يستتر من البول. وقد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث جريدة فشقها شقين ووضعها على هذه القبور، فقيل له في ذلك فقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا، فدل هذا على أن عذاب القبر يخفف وقد يكون لآمد ثم يرتفع. وما يصيب أهل الإيمان يعني العصاة من أهل التوحيد ما يصيبهم من العذاب في قبورهم هو مما تكفر به عنه مما تكفر به عنهم الخطايا أو مما يكفر به الله تعالى عنهم ما كان من سيئاتهم، فهذا العذاب يخفف عنهم من الذنوب والسيئات. ومعلوم أن أسباب التخفيف منها ما يكون في الدنيا ومنها ما يكون في البرزخ ومنها ما يكون يوم العرض، وكل هذا مما يخفف الله تعالى به عن أهل التوحيد. قال رحمه الله وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به أي أمر بالاستعاذة في كل صلاة كما تقدم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ثم قال وفتنة القبر حق. بعد أن ذكر العذاب ذكر الفتنة، والفرق بين الفتنة والعذاب أن الفتنة اختبار يختبر به المقبورون وقد يترتب عليه عذاب وقد لا يترتب عليه عذاب. والفتنة هي ما جاء في الصحيح من أن الرجل إذا وضع في قبره أو الميت إذا وضع في قبره أتاه ملكان فيسألانه من ربك ما دينك من نبيك. هذا موضع الفتنة، هذه الأسئلة الثلاث: من ربك ما دينك من نبيك. وهذه الفتنة لكل المقبورين كما جاءت به النصوص وهي دالة على العموم. واختلف العلماء رحمهم الله في الأنبياء هل يفتنون في قبورهم أو لا على قولين، والذي يظهر أنهم لا يفتنون لأنهم المبتلى بهم والمختبر فيهم. وكذلك اختلفوا في الشهداء هل يفتنون أو لا، والصحيح أنهم لا يفتنون، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في السنن: كفى ببارقة السيوف فوق رؤوسهم فتنة. واختلف أيضا، هم ثالث من وقع فيهم الخلاف، في غير المكلفين ممن لم يبلغ ومن المجانين ونحوهم هل يفتنون ويمتحنون أو لا، فذهب أكثر أهل العلم إلى أنهم يفتنون ويختبرون لعموم الأدلة وعدم ما يدل على الاستثناء. وذهب طائفة إلى أنهم لا يفتنون، واستدل الجمهور على الفتنة بما في موطأ مالك من حديث أبي هريرة أنه كان إذا صلى على جنازة طفل قال أو سقط قال: وقه عذاب القبر، وقه عذاب القبر. قالوا: وعذاب القبر منه ما يترتب على السؤال، فإن الملكين إذا سأل المقبور فإن أجاب نجا، وإن لم يجب وقال لا أدري قال لا ضرباه بمرزبة من حديد أو مطرقة من حديد ضرباه بمرزبة بين أذنيه فيصيح فيسمعه كل أحد إلا الثقلين، كما جاء ذلك في حديث أنس رضي الله عنه. وهذا عذاب بلا شك، فهو داخل في قوله وقه عذاب القبر. والأقرب وما عليه الجمهور من أنهم يفتنون. بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله: وسؤال منكر ونكير، وسؤال منكر ونكير حق، أي ما يجريه الله تعالى من الفتنة بسؤاله، أو هذا بيان وتفصيل للفتنة. والذي أفاده المؤلف أن السؤال من ملكين، وهذا ما في الصحيح الذي تقدم من أنه يأتيه ملكان، لكن لم يأتي في الصحيح تسميتهما، إنما جاء ذلك في بعض روايات الحديث أنهما منكر ونكير. وقد اختلف العلماء في تسمية هذين الملكين هل هي ثابتة أو لا، بناء على اختلافهم في صحة الحديث الوارد. فمنهم من قال إنه لم يصح في تسمية الملكين حديث يصار إليه، وعلى هذا فنقول فيأتيه ملكان دون أن نسميهما. والقول الثاني أنهما قد ورد تسميتهما في بعض الأحاديث، ومن ذلك ما رواه ابن حبان في صحيحه، وكذلك الإمام أحمد في مسنده، ومثل هذا يثبت به الاسم وليس في الاسم ما يعاب. فقوله في تسميتهما بمنكر ونكير ليس سبا ولا ذما، إنما هو إخبار عن حالهما، فهو تسمية لهما بوصفهما فإن منكر ونكير ملكان كريمان، فإن منكرا ونكيرا ملكان كريمان، وإنما سمي بهذين الاسمين لكونهما غير معروفين لمن يأتي لمن يأتيانه في القبر، فهو من النكارة وهي عدم المعرفة والعلم. وقيل إنهما يأتيان في صورة منكرة فظيعة تدهش العقول، فلذلك سمي بهذا الاسم ووصف به. والمقصود أنه ليس في هذين الاسمين ليس في هذين الاسمين ذم ولا نقص لهذين الملكين الكريمين. قال: وسؤال منكر ونكير هو بيان للفتنة التي أشار إليها المؤلف رحمه الله، حق أي يؤمن به أهل السنة والجماعة. ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله: والبعث بعد الموت حق. والبعث، البعث هو ما أخبر الله تعالى به من القيام بعد الموت من القبور. قال الله جل وعلا: يوم يقوم الناس لرب العالمين. فالبعث هو قيام الناس من قبورهم لفصل القضاء، هذا معنى البعث. وهذا أمر يجب الإيمان به، والإيمان به من أصول الدين ومن أصول الإيمان، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وفي بعض الروايات: والبعث بعد الموت. فهذا مما يكون يوم القيامة. جاء المؤلف رحمه الله بتفصيل ما يتصل بالبعث، فقال: وذلك حين ينفخ إسرافيل عليه السلام في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. وهذه نفخة البعث التي يقوم فيها الناس لرب العالمين. وأضاف النفخ لإسرائيل كما جاء الإسرافيل كما جاءت به النصوص. قال الله تعالى في ذلك: فإذا هم الأجداث إلى ربهم ينسلون، أي يتوافدون ويخرجون من كل مكان من الأرض لكثرة ووفرة. وقد ذكر الله جل وعلا النفخ في كتابه في موضعين، في سورة النمل وفي سورة الزمر. قال جل وعلا في سورة النمل: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين. وقال جل وعلا في سورة الزمر: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. قال جماعة من أهل العلم: النفخ الذي أخبر الله تعالى عنه في كتابه ثلاث نفخات: نفخة الفزع وهي التي في سورة النمل، ويوم ينفخ في الصور ففزع، ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، هذه نفخة الفزع. ثم نفخة الصعق وهي قوله تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. ثم نفخة البعث وهي المشار إليها في قوله جل وعلا: ونفخ في الصور ثم نفخ فيه أخرى، أي في الصور، فإذا هم قيام ينظرون. ومن أهل العلم من يقول إن النفخ نفختان. وأما اختلاف ذكر ما يترتب على النفخ في النمل والزمر فذاك اختلاف حال وليس اختلاف نفخ. فأول ما ينفخ في الصور يفزع الناس ثم يصعقون، يحصل الفزع والصعق وهي نفخة واحدة، فنفخة واحدة يحصل بها الفزع والصعق، ونفخة يحصل بها البعث. وهذا قول جماعة من أهل العلم. وعلى كل حال سواء قيل بهذا أو قيل بهذا فالنفخ ثابت في الكتاب والسنة، وهو الذي يحصل به قبض أرواح الخلق الذين تقوم عليهم الساعة، ويحصل به بعث الناس من قبورهم، وهو المشار إليه في قوله ونفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله في ما يكون بعد البعث، قال ويحشر الناس يوم القيامة عفاة عراة غرلا، يحشر الناس أي يجمعون. وإنما ذكر الناس دون الجن لأن الله تعالى قال يوم يقوم الناس لرب العالمين، فهم أشرف من يقوم من حيث الجنس، أشرف من يقوم من حيث الجنس الناس. وهل هو خاص بهم؟ الجواب لا، الحشر لهم ولغيرهم. يقول الله تعالى وإذا الوحوش حشرت، ويقول جل وعلا ما من دابة في الأرض وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء. بعد ذلك قال ثم إلى ربهم يحشرون، فيحشر كل ما دب على الأرض وكل ما طار في السماء. وإذا تصور الإنسان هذا المشهد فزع قلبه، تصور كل ما في الأرض من دواب يحشر، ليس في هذه اللحظة بل منذ أن خلق الله تعالى الأرض إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها كلهم يحشرون. فكل الطيور بأنواعها تحشر من أول طير خلقه الله إلى آخر طير، كل الحشرات الطائرة والحشرات الدابة على الأرض الصغير منها والكبير كل هؤلاء يحشرون في مشهد عظيم. وإذا الوحوش حشرت تشمل كل ما هو متوحش من الحيوان، يعني مما لا يألف ولا يطمئن للناس، فكل هؤلاء يجمعون في يوم القيامة. وإنما ذكر الله تعالى الناس على وجه الخصوص، ليش؟ لأنهم أشرف جنس يحشر وهم المقصودون بالبعث، لأن البعث والحشر لمجازاتهم على أعمالهم، وأما غيرهم فحشره للاختصاص ثم بعد ذلك يصيرون ترابا إلا المكلفين، فإنهم إما إلى جنة وإما إلى نار، فريق في الجنة وفريق في السعير. يقول المؤلف رحمه الله فيحشرون، يقول رحمه الله يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا، أي على هذه الصفة من التجرد من كل ما يقي، حفاة عراة غرلا، حفاة أي ليس عليهم ما يقي أقدامهم مما يضر ويخشى، وعراة أي ليس عليهم شيء يقي أبدانهم، وغرلا أي غير مختونين. وهذا ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنه في صفة المحشر وفي صفة الحشر يوم القيامة، يقول إنكم ملاقو ربكم حفاة عراة غرلا. وفي مسند الإمام أحمد قال بهما، والمقصود وهو ما أشار إليه المؤلف رحمه الله هنا قال بهما، والمقصود بهما بينه النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل له يا رسول الله ما بهما؟ قال ليس معهم شيء، ليس معهم شيء من الدنيا، كما قال جل وعلا كما بدأنا أول خلق نعيد، والإنسان الله أخرجه من بطن أمه لا يملك شيئا. ويقول الله تعالى وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم من شفعائكم الذين وما نرى معكم من شركائكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء. فيأتي يوم القيامة وليس معه شيء إلا ما كان من العمل، كما جاء في الصحيحين من حديث أنس: إذا مات ابن آدم تبعه ثلاثة، أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع المال والأهل ويبقى العمل، والعمل قرين الإنسان. الله تعالى يقول: وألزمناه وكل إنسان ألزمناه طائره، يعني ما كان منه من عمل، وألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. هذا الكتاب وثيقة لما ألزمه الله تعالى الإنسان من العمل. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين: يأتي الرجل يوم القيامة فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه يعني جهة شماله فلا يرى إلا ما قدم، ينظر أمامه فلا يرى إلا النار. وهذا يدل على أنه ليس معه شيء، كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنكم ملاقو ربكم حفاة عراة غرلا بهما. قال: فيقفون في موقف القيامة، أو فيوقفون في موقف القيامة، أي في أرض المحشر، وهو ما جعله الله تعالى مكانا لجمع الخلائق وحشرهم. يقول: حتى يشفع فيهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الموقف موقف طويل يطول فيه الأمر على الناس، ويقفون على هذه الحال، ويبلغ بهم الأمر مبلغا عظيما من الإعياء والتعب والمشقة، لا سيما وأن الشمس تدنو من رؤوس الخلائق يوم القيامة، كما جاء ذلك في حديث المقداد بن الأسود في الصحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم القيامة، أي إذا جاء يوم القيامة، أدنيت الشمس من رؤوس الخلائق العباد قدر ميل، والميل إما هو الميل في المسافة أو ميل المكحلة، وعلى التقديرين فهو قرب مزعج يحصل به من الضرر للعباد ما جاء في بيانه في الحديث، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق، أو يكون الناس في عرقهم على قدر أعمالهم، فمنهم من يأخذ العرق إلى عقبيه، ومنهم من يأخذ العرق إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق الجامع. هذا الموقف الصعب الشديد يكون على أهل الإيمان والتقوى، كما قال جل وعلا: لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فيحشرون يوم القيامة آمنين من الفزع، لا يحزنهم الفزع الأكبر، الفزع الأكبر ذلك الموقف، وتتلقاهم الملائكة. نسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. هذا ما ذكره المؤلف رحمه الله من الموقف. قال: حتى يشفع، يستمرون في هذا المكان وفي هذا الموقف إلى أن يشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو المقام المحمود لسيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، لنبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فإن الناس إذا بلغ بهم العناء والمشقة مبلغا عظيما طلبوا الشفاعة من الأنبياء، فيذهبون إلى آدم، ثم إلى نوح، ثم إلى إبراهيم، ثم إلى موسى، ثم إلى عيسى، ثم إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيقول: أنا لها. فيأتي فيسجد صلى الله عليه وسلم عند العرش، لا يبدأ بالشفاعة، فيقال: ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع. وهذه الشفاعة نفعها للناس كافة وليست لأهل الإيمان فحسب، بل هي شفاعة لكافة الخلق، لأهل الموقف أن يأتي الله تعالى لفصل القضاء. ولذلك قال المؤلف: ويحاسبهم الله تبارك وتعالى. نقف على هذا الموقف. نكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون.